ولم ينجز أي إنجاز عسكري حتى هذه اللحظة، ولم يقدر على الصراع المشتعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم يقدر على وقف حالة أيضا في قطاع غزة، حالة الاشتباك التي تدور على أكثر من محور في الغرب مدينة غزة وجنوب غرب مدينة غزة. والقوات علم أن جنود الاحتلال الإسرائيلي باتوا يطلقون النار والرصاص على المدينة بالقرب من مجمع شفاء الضفي. بعض الطلقات قد وصلت إلى محيط مجمع، طلقات يعني تطلق من فوهات البنادق الإسرائيلية نحو. الآن يدور عن استمرار القصف على مدينة خان يونس ومدينة رفح والمحافظة الوسطى، بالإضافة إلى أن هناك تصريح كان لرئيس المكتب الإعلامي يقول فيه أن الحرب على غزة هي حرب تجويع وإبادة. يعني كما شاهدنا كمية المجازر التي ترتكب ولا زالت غزة والشمال والوسطى وفي مختلف المناطق، وأيضا يقول ما دخل إلى غزة من شاحنات يعادل ما كان يدخل في يوم واحد قبل الحرب. دخل 540 شاحنة إلى قطاع غزة، هذا الأمر كان يدخل في يوم واحد قبل العدوان، ونحن نتحدث عن عدوان وبحاجة إلى مضاعفة تدخل قبل العدوان. يعني نحن بحاجة في قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من 1500 شاحنة في اليوم، حتى أزمات معيشية وأزمات على
قال وزارة الداخلية في غزة ياد المجازر الاحتلال المتمركزة حول مدينة شمال القطاع وحربه النفسية لإرغام المواطنين على أنه لم يستطع تحقيق بالتهجير. وأضاف الداخلية تواصل القيام بواجبها في إسناد المواطنين للمحافظة على الجبهة الداخلية، محملا المجتمع الدولي المسؤولية تجاه المدن، وحذر البزم من السياسة العطيش سكان شمال قطاع، مؤكدا عدم وصول أي مساعدة منذ 32 يوما. كتائب القسام الجناح العسكري نجحت في تدمير العديد من دبابات الاحتلال الصهيوني التي تحاول تطهي غزة، كما خاضت اشتباك الاحتلال. وقالت كتائب دبابتين شمال بيت حانون وثالثة من الشاطئ بقطاع غزة، وذلك باستخدام حلية الصنع. وفي وقت سابق من يوم أمس كانت القسام قد أعلنت تدمير ثقيلة جند إسرائيلية. شود الاحتلال المتواغلة في قطاع غزة من العيار الثقيل متواصل من قبل المقاومة الفلسطينية الإسرائيلي. نتابع التقديرات التالية.
تواصل المقاومة في غزة التصدي للتوغل المناطق، حيث نشرت كتائب الشهيرات فيديو تو وتدميرها عشرات الآليات بصواريخ مضادة للدروع المعروف ياسين 105. وقد دبابة إسرائيل شمال بيت حانون، كما أعلنت تدمير أكثر من 5 دبابات وعددات وناقلات جند خلال على مشارف. شاهد اشتباك المجاهدين بالقوات الصهيونية وانفجار العديد من الدبابات بعد استهدافها بالصواريخ المضاد. كما نشر الإعلام العسكري التام الجناح العسكري لحركة حماس فيديو مع عدد من مقاتليها بإطلاق عيار الثقيل المتوغلة في قطاع غزة. وفي السياق نشرت سرايا القدس مشاهد لمواصلة عمق العدو الإسرائيلي وقالت إنها قصف شقة صاروخية. كما نشرت مشاهد لقيام مجاهديها بدك المواقع العسكرية عدو المتوغلة في محور جنوب غزة ومحور شمال غرب غزة.
اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة في مصر القديمة في الخليل وإرحام الحرم الإبراهيمي يوم الخميس المقبل، وأثني بأن المستعمرين بمسيرة مركبات مرددين شعار بقتل الفلسطينيين بركة في اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف لقواتهم التلمودية لدعم. إلى ذلك اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني عدد قتل الجنود والمستوطن 600 بينهم 32 ضابطيا في عمليات التوغل البري في قطاع ستريما لا يقل عن 242 آخرين. وبدأ الكيان الإسرائيلي توجيه الحديث لمستعد إنهاء حماس في محاولة منها لحرف الرأي للاحتلال في الدخول إلى قطاع غزة في المتواصل والوحشي على القطاع. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
القتل حماس وفرض الوصاية على قطاع إسرائيليون بات الحديث عنه يتردد كثيرا في أرمتون وتل أبيب منذ أن بدأ عمليات التوغل البرية. حقق حتى الآن أي إنجازات في عدوانه في ظل مقاومة فلسطين وجنوده في شمال وشمال غرب غزة؟ ورغم أن حكومة الاحتلال تدرك جيد غزة ليس كما الخروج منه، إلا أن رئيس فيه واشنطن يأملان حركة حماس على حكم مع وجود تباين في المواقف حول الجهات التي نتنياهو يقول أن تل أبيب تتولى المسؤولية الأمنية في غزة، في حين يحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن حماس فادحا.
تولى لفترة غير محدودة المسؤولية الأمنية الشاملة في هذه المسؤولية، فإن ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاقنا التخيل.
تصريحنا بالقول إن مستقبل قطاع غزة بعد القتالية غير معروف، وقال شن بين تل أبيب وواشنطن وأخرى في المنطقة
المتواصلة، ولم يتم التوصل إلى قرارات بعد. هو ألا تسيطر حماس على قطاع مع نظرائنا الإسرائيليين بشأن ما الذي سيبدو عليه حكم قطاع غزة ما بعد أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن من سيفعل ماذا ولي.
القيادي في حركة حماس أسلت لن تقبل بوصاية على قطاع حماس ستبقى في ضمير الشعب الفلسطيني وتطلعات في الأرض انتزاعها أو تهميشها، واعتبت أمريكا والاحتلال أحلاما داعيا إلى عدم التورط بها. والسلطة الفلسطينية محمود عباس وزير الخارجية الأمريكي أنطونيا استعداد السلطة لإدارة القطاع، لكنه ربط الأمر بحل سياسي شامل.
إلى العمل ارتفع عدد الضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 10,300 شهية جديدة بمحيط مستشفى في غزة، لسقوط 10 شهداء من المدن الفلسطينية. تواصل تصديها الهلال المتوغلة في غزة وتدمر الأمن.
هذه طهران صوت الحرية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية والسلام عليكم. أهم مواد برامجنا في إذاعة عربية رافقونا. مباشرة بعد الاستعراض في الساعة 9:10 يأتيكم برنامج شعراء وود. بعد هذا البرنامج تستمعون لأثير الوصايا الغالية و52 دقيقة، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة. في الساعة 10 تماما يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية. عند 10:12 أنت طبيب الأسرة على الهواء. الحادي عشرة تستمعون لنشرة الحادي عشر صدى المغرب العربي. تلاوة ذكر الكريم عند 11:48 سيرفقه الرب حسب الأفق الشمال والضواحيها. 10:55 تستمعون لشمس الشموس عند 12:14. أحبتي نتمتع مع إذاعتكم إذاعة طهران في أمان الله.
إذاعة طهران الإسلامية في إيران. شعراء أهل مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما البهجة في قلوبكم، ونحن لقاء بكم لنطل معا على باقة أخرى من الأشعار الولائية عبر أهل المودة.
راجين أن تعيشوا معنا دقائق عبة أهل البيت سلام الله عليهم وعطرهم. ندعوكم لمرا
أيها شاعر أهل المودة لهذا الأسبوع، حفل دوما بالعلماء الذين ساروا على مذهب آل البيت عبر تاريخهم بالمواقف المشرفة التي خلالها إيمانهم بهذا لهم عنه على مر التاريخ. فيد الشهيد الثاني الشيخ ابن محمد العاملي العالم والأديب أعلام الشيعة ومن كبار علمائها في قرية جبع في عام 1009 بعلمية برز منها كبار العلماء والفقهاء الأفذاذ واتهم العلم والفضل زمانا طويلا حتى بسلسلة الذهب وجده الأعلى الشيخ زيد الثاني وجده الأدنى الشيخ حسن صلم ووالده محمد بن شارح الاستبصار وكانوا من كبار الفقهاء والعلماء الأعلام ولهم تصانيف جعل أيديهم كثير من الأعلام
عند أبيه الشيخ محمد وجد العراق وأقام فيه لفترة ودرس عند الشيخ الأجل بهاء الدين العاملي الذي أكرمه غاية الإكرام وأحله في داره وبقي ملازما له لفترة طويلة. أستاذه البهائي سافر إلى مكة والأستر آبادي ثم رجع إلى بلاده ثم عاود الكرة إلى مكة وأقام فيها حتى وفاته سنة 1400 ودفن مع والده بنين خديجة الكبرى سلام الله عليها.
الشيخ المجلسي حيث روى المجلسي ما وعن شيخنا الأجل الأخ زين الدين بن الشيخ محمد حسن ابن الشيخ زين الشيخ الأوحد بهاء الدين العاملي عن أبيه عن الشيخنا الشيخ زين الدين المذكور حقق محمد أمين الأسترابادي عن السيد الجليل محمد بن علي بن أبي الحسن العاملي بالسند السابق
تلامذته فمنهم الحر العاملي الذي قال في ترجمته جملة من كتب العربية والرياضة والحديث وكان له شعر رائق وغيرة وديوان شعر صغير رأيته بخطه ولم يؤلف كتابا مدونا لشدة احتياطه لخوف الشهرة
المدني المعروف بابن معصوم زين الأئمة وكاشف الغمة شرحه للعلوم شرحا وبكر صرحا إلى زهد أسس على التقوى رأيته بمكة شرفه فلاح يشرق من محياه وطاق يفوح من نشر رياه
الشيخ علي بن محمد ذكيا ورعا لوذعيا كاملا رضيا عابدا اشتغل في أول أمره في بلاد أبيه وجده ثم سافر إلى العراق في أوقات إقامة والده إلى بلاد العجم فأنزله الشيخ بهاء الدين إكراما تاما وبقي عنده مدة طويلة عنده قراءة وسماعة لمصنفاته وغيرها وكان يقرأ عند غيره في العلوم الرياضية وغيرها ثم سافر إلى البلاد التي انتقل فيها الشيخ بهاء الدين ثم رجع إلى بلادنا ثم عاد إلى أن توفي بها وكنت مشرفة اجتمعت معه في يوم عرفة وبقيت في خدمته إلى ذلك اليوم كالسنة ودفن مع والده صلى الله روحه ونور ضريحه وآخر الفراق وآخر العمر نسأل الله حسن الخاتمة عمه.
وقال الشيخ محمد السماوي مشيدا بفضائله العلمية تربى في حجر العلم وإليه الفضل عن أب فأب مشاركا في العلوم
فوق قلب أشوق بآل النبي الرسول ومدتي ومال الوحيد فوق مشوق سليم بآل
مستمعينا الكرام حول زين الدين بن محمد العاملي بشخصية علمية بين هذه الشخصية وندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج
أحبتي المستمعين السلام عليكم أحييكم وأحيي ضيفي الكريم الأستاذ سعيد سواري سؤالنا من حضرتكم هو زين الدين بن محمد العاملي بشخصية علمية أشاد المؤرخين وكتاب التراجم والموسوعات ترى كيف استطاع هذا العالم الكبير أن يوفق بين الشخصية هذه وبين مقدرته وعلم في أهل البيت الإمام الحسين وكيف انعكست شخصيته على أشعاره
بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة إلى متابع العربية في طهران وشكرا للاستضافة وأتمنى أن تكون قابلة بعضي وللجميع والتذكير بها طبعا إن للسؤال عدة شقوق كما طرح وذلك شخصية زين الدين الكبار العلماء لا يمكننا أن نتجاهله كتب الرجل في مختلف المستوى الشعري والأدب فقط فالشق هو أدب أهل البيت لدى الشيخ وأشياء الإمام الحسين والشق الثالث كان من السؤال انعكاس شخصية الشيخ في الشعر. مع أن أهمية هذه الأقسام جميعا ولا يمكنني أن أتجاهل أحد هذه الشقوق الرثاء أولا ثم التعبير عن الأخريات. وكما يعلم الجميع أن الرثاء ينقسم إلى وتأبين وعزاء. ناهيك عن جميع هذه المفاهيم المشهورة ولا داعي إلى تنمي هذا المجال لأن الوقت لا يسمح لنا، ولكن الشيخ انطلق من رثاء الإمام الحسين في ضوء الظروف لأفكاره كما نفهم، وهذا يختلف بطبيعة الحال. وهنا نركز على هذا المحور لأنه نبذة السؤال، أعني أن الشيخ لم يتخذ رثاء الإمام الحسين والشعر للتكسب والاسترزاق من شعراء في العهد العباسي تلاه ونترك أسماءهم، بل الشيخ في وجه السلطات ولهذا السبب خشيت لمقتله. وتعلمون أن في العهود السابقة السلطات لمكانة عالم وشيخ فقامت بقتله أو إنفاء أو إبعاده إلى هذا، لم يهمل الشيوخ المجال العلمي ووصل قصد الشيخ الرثاء لأجل استهير وتجديد الثورة بمختلف مستوياتها من مثل الثورة الأخلاقية والثورة النفسية وإلى غيرها، ليس بمفهومها مثلا بالسلاح أو النضال، ودعا لما طالب به الإمام الحسين. فالشيخ كذلك جي الثورة من منطلق الشعر كونه شخصية علمية فكتب في أغلب المجالات العلمية، وكذلك انعكست شخصيته وأنشد في الهندسة مثلا حبا للعلم. خارجا عن أقترح على الجهات المعنية الأكاديمية والجامعة أدب أهل البيت ولقتهم ضمن اختصاص محدد في الدراسات العليا، وحقا أننا بحاجة إلى الإلمام من حياة أهل البيت والأخذ والاستفادة منها تكون لنا في مثل هذه الدراسات، في مثل دراسات الشيخ زين الدين العاملي ملامح ولمسات للحياة في مختلف مجالات الحياة، كما سعى الشيخ كتجديدها باعتبار الشعري، ونحن يمكننا أن نجددها من خلال دراسات أخصائية في مجال المراكز الأكاديمية والجامعية حتى لا نكون متجاهلين حياة أهل البيت، لأننا ننتمي إلى أهل البيت شئنا أم أبينا وقد نلقتهم الأدبية منصة للحياة. وأختم كلامي بالشكر الجزيل إلى الاستضافة وبما يبذل الكادر في الإذاعة، وحياكم الله، شكرا جزيلا.
نعم، كانت معنا الدكتور أسيد سواري الباحث والأكاديمي اللغة العربية من شوش دانيا.
ابقوا معنا أيها الأحبة لنتعرف على قصيدة الشاعر زين الدين بن محمد العاملي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق في القربى.
أيها الأفاضل، من أشهر قصائد شاعرنا الشيخ زين الدين بن محمد العاملي قصيدته الجميلة الرائعة المخمسة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، تميزت بقوة تأثيرها في نفس السامع وصدق العاطفة التي طغت على جنباتها، حيث يعبر الشاعر فيها عن عظيم لوعته وتفجعه لمصاب الحسين عليه السلام وأهل بيته ذو الطفوف. يقول الشاعر في مقدمة هذه القصيدة بلغة التفجع والياع لمقتل سيد الشهداء عليه السلام:
سلبت لوعتي لذيذ وكستني ثوب الضنا والسهادي، ورماني دهري بسهم العناد، وغرامي ما إن له من نفن وليلة في ازدياد.
لي حزن في كل آن جديد وعناء يشيب منه الوليد، والتهاب يذوب منه الحديد، قد بكى رحمة لحال الحسود،
ودموع تسح سح الغوادي.
لست أبكي لفقد عصر الشباب والتصابي ترابي وتناء الخليط والأحباب من سليمة وسعادي.
قد نهاني النهى عن التشبيب والدفاع وذكر الحبيب، فتفرغت للأسى والنحيب مذ أتى النذير المشيب معلما بالحين ينادي.
ثم يأتي موضوع القصيدة وهو رثاء السبط الشهيد سلام الله عليه واستعراض مصابه الذي أبكى أمه البتول عليه موعة والعبرات تفيض لتنهال سيولا على هذا القتيل. بكت له الفلوات المكرمات وأمطاء عليه دما وتهاو بعد أن انكسفت الشمس الساطعة، ذلك بقوله:
بل بكائي لأجلي خل حزن في فؤاد الخليل ورمى قلب البتول وأسال الدموع كل مسيلي هدى بثوب الحداد.
رمى قد بكت واقشعرت لموته المكرمات من بروجها النيرات والمعالي لفقده غاب والله ملجئي وعمى.
نعم أعزائنا الكرام، كان مصاب الإمام الحسين عليه السلام حربا وبلا فجيعة جعلت المعالي تطأطئ رأسها بعد أن غاب زعيمها. إنه بأرض الطفوف ليطال خير الأصحاب ولينال طاهرة من آل النبي المصطفى صلى الله عليه. لها من فاجعة نقشت الحزن في قلب أبيه السلام، فيا لهف نفس سيد الشهداء الذي غدا رهين الحتوف بن للسيوف وشته من كل صوب قط شهيدا ظلم الظالمين الجاحدين حقما. فبدلا من أن يسقوه أو قد تفقوا عليه كي يسقوه كؤوس الردى والمنايا هو أصحابه وأهل بيته. هكذا يوصف زين الدين بن محمد العاملي مأساة قوله في ختام قصيدته:
فجعة نكست رؤوس والهدى والجلال بالقذى عيون الكمال قد أنا خير صحب وآل نبي الهادي.
يا لها فجعت بنجسيما أوقعت كلوما وبقلب الأمير حيما وأعادت جسم جفنه للأسى حليف
نفسي على رهين الحتوف حين أمسى نهب القن ثاويا جسي وهو ذو الفضام المنيف ويوم المعادي.
منعتي وسقوه كأس الفنا بعد تقتيل أهله والحمات وأحاطت به خيوتي بمواض الضبا وسمر الصعاد.
مستمعينا الكرام، كل شكر وتابعتكم، أنتم على موعد إن شاء الله بين رواء برنامجكم شعراء أهل الموت.
حتى ذلك الحين تقبلوا منا وإلى الملتقى.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الكريم. متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم. حكاية جديدة أخرى، أبواب مسامعكم الكريمة، القدير أن تسأل رضاكم. حكايتنا لهذهكم من بستان أدب المقاومة، جالي والبنادق، للكاتب الفلسطيني الشهسان كنفاني. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالنهاية. عودة بندقية. عاد ابن 15 إلى بيته الوطنية المتربعة ومزارع الزيتون التي الزيتون فيها أحيانا رائحة الدخات العدوانية القمعية التي يقوم بها وعصابات البيت خلسة وبيده أبيه، فانسل فيه من ناحية المطبخ علقي هناك أمه قث بمجرد أن رأته أمه وضعت سبب على فمها كي لا يحدث أي صوت، فهم أن عليه أن بندقية إلى مكانها، فأبوه موجود ويبدو أنه بن جدا. هرع منصور ووضع البندقية وعلى حالتها الأولى عتيق قماش مترهلا قديم أسود، صعد سلالم القبو حافي القدمين كي لا يحدث أدنى صوت. القبو أحس بظل غامق بسطوة دافئة، فعرف أنه أبو منصور هو صاحب الطلة بوبة فئان. رفع منصور رأسه، فكان أول شيء لوجه أبيه كالعادة هو شارب. يتخيله منصور أنه فيه كلما التقت عينا منصور أبيه فهاب يتطاير منها، ثم جاءت ثقيلة على قلبه حين قال: أن تصل الوقاحة فيك إلى أخذ بندق دون إذن مني، كيف سولت لك؟ لا يا ولد. مسح منصور رشحت من جبينه ثم بقه وقال متلعثما: لم أقصد الإساءة يا أبي، لكن هذا تصدأ، واليهود هم علينا هذه الأيام، والإنجليز معهم، الشباب على معنا، وأنا ذهبت. رعدة تهز أبيه اليمنى، فظهر صفعة تأتيه منه، فتح عينيه في أحضانه إلى صدره الدافئ، والرد انتقلت من يده إلى صور قبلة على كتف أبيه، أن سمعه يقول: البندقية في يدي لما ارتعدت فر من خوف إصابتك بمكروه. قال أبو في عيني ولده، ثم قال مبتسما كم كبرت يا منصور. في صباح اليوم التالي استيقظ منصور ثمة حدثا في الدار قد حدث. نهض من فراشه، رمى قباحة الدار من أنه تعمل بهمتها المعهودة فحياها، فأجابته بأحسن منها حشرجة غير مألوفة، ثم رمق في تلألؤ دموع محبوسة، بحث عن نزل القبو، بحث عن بندي فلم يجدها في مكانها. كان أبو منصور يسير مع رفاقه يعرف مواطئها معرفة حميمة، ضرب الزيتون إلى الشرق دون لحظة تردد، ويعرفون كل حجر وشجر، يعرفون الشجرة كانت وملك من صارت وكم تحمل، ماذا سيكون مصيره. يسير أبو منصور مع رفاقه معرفة أفراد أسرته، الشيخ العجوز الماضي يغيب أسبوعا بين الجيران، يأكل خشبا وزعترا ولا يعود خمس قبعات إن على الأقل. وصل الرفاق وتوزعوا على طرفي الطريق الذي تمر عجلات الإنجليز وأصحاب الوعد المشؤوم لتأسيس دويلتين. إنه كمين خططوا له منذ زمن تأخروا في تنفيذه، انتظروا وأبو العبد أكبر الفرق. كان يخشى انتشار العتمة في المكان فيقل بصره، لكنه استبشر عندما سمع هدير عجلة تتقدم على الطريق من بعيد. سحب أبو منصور حشر رصاصة في بيت نارها، ثم ركز بندقية على حافة صخرة الذي كان قائد الفدائي المخضرم، ثم قال: بالك. هز أبو منصور رأسه لأبي المراحة يحدق بإحدى عينيه في بندقيته، ثم إلى شعيرتها التي كانت مسدد السيارة وبالضبط نحو سائقها. في المناسبة شد أبو منصور على أرعدت برعيد هز صداه الوادي بأكمله. السيارة نحربدة بصوت كوابحها، ثم اصطدمت من صخور الجبل. وقبل رصاصة أخرى كان رفاقه الآخرون يحيطون، فقرر اللحاق بهم. كان السائق منكفئا بينما يجلس إلى جانبه ضابط بوليسي كان يرتجف من الرعب. نزل السيارة وانتزع مسدسه، فيما ألصق أبو منصور بندقيته بظهره. فتشوا السرعة فوجدوا بندقية إنجليزية جديدة ومعها بضع رصاص. تلك كانت أفضل غنيمة بها في ذلك الوادي. فقد ضحك أبو العبد بصوت عال، وأمام المقعد الخلوقا معدنيا مستطيلا محكم الإغلاق وقت لفحصه فحم. وتولى أبو العبد إرغام الضابط الإنجليزي الذي ما زال يرتعد من اللحاق بهم، مستخدما لذلك جديدة ولغة عربية لم يفهم من الإنجليزي المرتجف، وعرف المضمون طاعته لأهله. نعم أيها الكرام، ابتعد أبو منصور فاقه تماما عن الوادي الذي تلك السيارة الإنجليزية، واختفوا بين أحد الزيتون المدهام. شعر أبو العبد بثور إلى البندقية الغنيمة التي كانت بين يديه، معها إليه قائلا: هذه أنت من أوقف سيارة الإنجليزية، أنت أحقنا جميعا. نظر فاقه فأيدوا رأي أبي العبد آتهم وقولهم بيك. عندها علم أبو منصور أن أمامه مشوارا طويلا من الكفاح. نده منصور حينما أته رعيدها المدوي والقاتل للغاصبين. أحبتنا بهذا نصل وإياكم حياتي حكايتنا لهذه الحلقة، نلقاكم في الحكاية وبحكاية أخرى بإذن الله تعالى لله ورعايته.
هنا الجمهورية الإسلامية في
الوصايا.
الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين ونبينا محمد الطاهرين المعصومين. عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله، نفعنا الله وإياكم بوصايا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحب إلى الله تعالى بن تائب، وما من شيء إلى من شيخ على معاصيه. لا زال حديثنا في وصايا الله عليه وآله تعلق بالشباب، والحقيقة نحن إن وصايا النبي صلى الله عليه وآله ونركز وصاياه في الشباب له الشريحة المهمة. نعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يربيها وأن يأمرنا بهذه الوصية المباركة عليه وآله وسلم على أهمية الشباب. طبعا الشباب واضح أنها تستدعي معصية أكثر مما تستدعي فترة الكهولة، وذلك أولا كما قلنا إنسان في هذه قدى ومشتعلة، ونحن نعرف أن الغرائز والشهوات هي مادة الفساد، هي مادة كل ذنب من الذنوب، وقصي سببها الشهوة. الشهوة متمردة في زمان تستجع الإشباع بأكبر قدر ممكن، وعب على الإنسان أن يسيطر عليها جماحها. فإذا استطاع الشاب أن يكبح جماح شهوته بد من تمرد شهوته على الدين وعلى العقل وحتى على العرف، هذا الإنسان إذا نموذج يحتفى به وفي الأرض حتى في الملائكة يحيي. لكن الشاب عندما يتوب الحقيقة أن توبته أفضل من الكبير. كيف؟ لأنه هذا الشاب عندما المعصية ورأسا يتوب بعد ذلك هذا عند عمر، فالتسويف تسويف التوبة أسرع بالنسبة إليه، لأنه الشيطان يقتفي في بداية حياتك، استمتع الآن بملذاتك، وراءك عمر طويل وبعد ذلك تتوب. أدعى لتأجيل تسويف التوبة، فإذا الإنسان تاب في فترة الشباب معناه انتصر في تسويف أقل، لأنه الشيخ الكبير بعد لا يمني نفسه بالحياة، يقول أنا ورائي عمر طويل، يقول قريب من القبر، رجلاي في القبر كما يقول، فلا يوسوس له التسويف وبطول العمر وبطول الأمل إن صحته، وهو شيخ كبير، طول أمل الشيخ الكبير ليس كطول أمل الشاب. الحقيقة أنه هذا مكسب عظيم بالنسبة إلى الشاب أكثر ربما حتى من توبتي الشيخ، ولكل أن شك في توب في شبابه في رجولته في كهولته هذا أمر لا شك فيه، والحمد لله رب العالمين.
الملك العلاني وبباس الله وقوته نطرد أرجاسا ولآله
للقدس نزف تحايانا نرفعها عهدا وسلام من دمنا نكتب صرختنا لا نخشى لوم اللوام ومضينا صفا متحدا في درب الآل الأعلام ومضينا صفا متحدا في درب الآل الأعلام نحيا في الدنيا أنصارا لله الملك العلام يا قدس فقد جينا من بين سيوف الحكام وبهدي القرآن أتينا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تدعو المجتمع الدولي لإدانة التصريحات الخطيرة لكيان الاحتلال بقصف غزة بالقنابل النووية. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 10,000. المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة وتدمر العديد من دباباته. تفاصيل النشرة. قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن طهران تدعو المجتمع الدولي لإدانة التصريحات الخطيرة لكيان الاحتلال بقصف غزة بالقنابل النووية والضغط عليه لوقف برنامجه للأسلحة النووية. وقال أمير السعيد إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن وغوتريش إنها المرة الثانية التي يلجأ فيها المسؤولون في الكيان إلى التهديد باستخدام الأسلحة النووية، حيث سبق وأن هدد نتنياهو باستخدام الأسلحة النووية ضد إيران. وفي جانب آخر من رسالته اعتبر إيرواني التدخل إيران في العراق وسوريا بأنها غير صحيحة ومرفوضة، مؤكدا عدم التدخل إيران في أي عمل أو هجوم ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق. أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن المدنيين في قطاع غزة يموتون بالآلاف، ومن يظل على قيد الحياة يعاني من الصدمات ويصعب استيعاب مستوى الموت والمعاناة. وقال المتحدث باسم المنظمة إنه في المتوسط يقتل 160 طفلا فلسطينيا كل يوم في قطاع غزة، مشددا على الحاجة إلى الإرادة السياسية للتوصل إلى هدنة إنسانية على الأقل والسماح بوصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة السكان. ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 10,300، منهم أكثر من 4,000 طفل و 2,400 سيدة، وإصابة نحو 26,000 فلسطيني. وتنتشر جثام عشرة الشهداء في شوارع مدينة غزة في ظل تحذيرات من كارثة صحية. ونددت منظمات دولية وأممية بقصف قوات الاحتلال خزانات مياه ومخابز وألواح الطاقة الشمسية، وحذرت من حرمان سكان غزة من ضروريات الحياة. وقالت مصادر ميدانية إن أصوات انفجارات هزت مدينة تل أبيب، كما تعرضت مع مدن أخرى بضواحيها لرشقات صاروخية متتالية. في اليوم 34 من العدوان على غزة تواصلت الغارات المكثفة على القطاع، وكانت قوات الاحتلال ارتكبت أمس مجازر جديدة في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابع لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع. وتشن قوات الاحتلال غارة وقصفا مدفعيا على أكثر من محور في قطاع غزة. كما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة مساعدات إنسانية تابعة لها في غزة تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة إن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية أكثر من 20 مجزرة راح ضحيتها نحو 550 شهيداً. أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها نجحت في تدمير العديد من دبابات الاحتلال الصهيوني التي تحاول التوغل في قطاع غزة، كما خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال. وقالت كتائب القسام إنها دمرت دبابتين شمال بيت حانون وثالثة في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، وذلك باستخدام قذائف الياسين 105 محلية الصنع. وفي وقت سابق من يوم أمس كانت كتائب القسام قد أعلنت تدمير 8 دبابات وناقلة جند إسرائيلية، إضافة إلى قصف